إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب قد شرف وكمل من جميع الجهات، فإن الله سبحانه وتعالى أنزله على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء أجمعين بسفارة أشرف الملائكة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، بأشرف اللغات وأحسنها وأكملها وأجملها وأتمها بيانا، وهي اللغة العربية، في أشرف بقاع الأرض وهي مكة المكرمة، في أشرف ليلة من رمضان، في أشرف شهر من شهور السنة وهي ليلة القدر من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الكتاب الذي ذم الله سبحانه وتعالى من أعرض عنه وأخبر أنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. قال تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تكفل الله تبارك وتعالى لمن قرأ هذا القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس وأفضلهم من قرأ القرآن، من عمل بهذا القرآن، من تعلم هذا القرآن وعلمه. فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي أفضلكم وأحسنكم وأشرفكم من تعلم هذا القرآن وتفهمه وعرف معانيه ثم بعد ذلك علمه لغيره من الناس، فجاهد نفسه من أجل تعلمه لهذا الكتاب ومن أجل تفهمه لمعانيه، ثم بعد ذلك علمه لغيره، فصار بذلك أكمل الناس، لأنه جمع بين النفع القاصر على نفسه وهو تعلمه لهذا الكتاب، وبين النفع المتعدي لغيره وهو تعليمه لهذا الكتاب للناس، فصار بذلك أشرف الناس وأكملهم. وإذا كان بهذه المنزلة العظيمة الرفيعة العالية القدر، فهو حري أن يغبط ويحسد عليها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. يعني لا ينبغي أن يكون الحسد ولا ينبغي أن تكون الغبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل والنهار. والحديث متفق عليه. هذا الذي ينبغي أن يحسد، بمعنى أن يغبط، أن تتمنى أن تكون مثله في مثل هذه الدرجة من غير أن تزول عنه هذه النعمة،
لا صاحب الأموال ولا صاحب الضياع ولا صاحب الأملاك ولا صاحب الجاه والسلطان، فإن ذلك كله زائل فاني، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والذي يعامل الله سبحانه وتعالى فإن تجارته لن تبور، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إنه بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هذا الكتاب أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه، ثم توارثه العباد من بعده وهم على أقسام، فمنهم ظالم لنفسه معرض عن ربه وعن كتاب ربه وعن تلاوته وتدبره، ومنهم مقتصد متوسط يكاد يقتصر على الواجبات فقط، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا هو صاحب الفضل الكبير، هذا الذي يقال له يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد ويرتل كما كان يرتل في الدنيا إلى أن يصل إلى مقامات عالية رفيعة في الجنة، إلى درجات رفيعة يغبطه عليها الناس في ذلك الموقف العظيم. والله سبحانه وتعالى قد أعطى من عامله بكلامه من الفضائل والحسنات والقربات ما لا يعطي أو ما لم يعطي غيره، فإنه كما جاء في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكان أسيد بن حضير يقرأ من سورة الكهف وعنده فرس مربوطة بشطن بحبل، فجالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت حتى فعل ذلك مرارا، وكان عنده في البيت ابنه يحيى فخاف أن تطأه بأقدامها. فلما أصبح غدا وقبل ذلك رفع رأسه فرأى ظلة أو غمامة فيها كأمثال المصابيح، ثم غدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال: تلك السكينة تنزلت لقراءتك، اقرأ أبا يحيى. وفي رواية: تلك الملائكة دنت لسماع قراءتك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس. فهل في مثل هذه المجالس خير أكثر وأعظم في غيرها؟ هل يوجد في مجلس غير مجالس القرآن ما يوجد في مجلس القرآن من نزول السكينة وهي الطمأنينة التي تقر بها القلوب وتسكن، تحصل لمن قرأ القرآن وفتح آذان قلبه قبل آذان رأسه لسماع القرآن واستماعه. ومن غشيان الرحمة فإنها تغشى جليسة قارئ القرآن، أو تغشى من يستمع للقرآن أو يقرأ القرآن، بمعنى أنها تغطيه. ومن نزول الملائكة حتى أنها تحف قارئ القرآن حفيفا، يعني تلامسه ملامسة بأجنحتها. وأنتم تعلمون أن ملائكة الرحمة كاسمها رحمة وفضل وخير، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الملائكة مثبتة للمؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فهي تثبت المؤمنين وتطمئن قلوبهم، فيكون أثبت الناس قلوبا في المواقف التي تهتز لها الجبال وأحلام الرجال. ربنا سبحانه وتعالى جعل أهل القرآن أهله وخاصته، كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي في فضائل القرآن بسند حسن. فأهل القرآن هم أهل الله الذين عاملوا الله وتقربوا إلى الله بكلامه، وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، كحياته وقدرته وعلمه وسمعه وبصره. فإنه سبحانه وتعالى حي قيوم فعال، يتكلم متى شاء إذا شاء، وكلامه تسمعه الملائكة فيحدث رجفة شديدة في السماوات يخرون منها على وجوههم سجدا لله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيكون أول من يرفع رأسه من الملائكة جبريل، فيسأل الله سبحانه وتعالى ويسمع وحيه ويخبر بعد ذلك أهل السماوات. من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوبنا من الثبات ما يمكننا أن نسمع به القرآن فلا تتصدع له قلوبنا، كما قال تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فسبحان الله، كيف أن بني آدم وهو المكون من اللحم والدم يسمع هذا القرآن فلا يتصدع قلبه ولا يتشقق، بل إن من القلوب ما هو أشد قساوة من الحجارة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لكن من بني آدم من يقسو قلبه فيكون فوق ذلك، فإن الحجارة كما أخبر الله عز وجل منها ما يتشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله ويتصدع خوفا من الله وإجلالا لجلاله سبحانه وتعالى. لكن من بني آدم من يكون أشد إعراضا وقسوة من هذه الجبال الصم. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لأنهم عاملوا الله عز وجل بكلامه. وعن خباب أو عبد الله بن خباب أنه قال: اعلموا أنكم لن تقربوا إلى الله بشيء بأفضل مما خرج منه. فالقرآن خرج من الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: ولكن حق القول مني. فالقرآن خرج من الله سبحانه، فهو كلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الله عز وجل هو المتكلم بالقرآن حرفا بعد حرف. وبذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل متكلم حي قدير، يتكلم متى شاء إذا شاء، وأنه يكلم جبريلا والملائكة، وأنه يكلم الناس يوم القيامة وينادي آدم: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فهو جل وعلا يكلم الناس يوم القيامة، وهو يكلم الملائكة ويكلم الرسل في ذلك الموقف العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم حملة القرآن، بل إنه يحث على إكرامهم وتبجيلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام السلطان المقسط وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. من إجلال الله، من تعظيم الله سبحانه وتعالى، أنك تجل السلطان المقسط العادل الذي إذا حكم عدل، وأنك تجل ذي الشيبة المسلم الرجل الكبير الذي طعن في السن وهو على الإسلام وعلى الهدى، فإنك إذا أجللته فقد أجللت الله. وأن تجل حامل القرآن، حافظ القرآن، العامل بالقرآن غير الغالي فيه الذي لا يغلو فيه، فيفسر آياته بغير تفسيرها أو يحمل آياته ما لا تحتمل، ولا الجافي عنه الذي بينه وبين القرآن جفوة وانقطاع، بل هو دائما حديث العهد بكتاب ربه سبحانه وتعالى. فإذا أجللته فقد أجللت الله تبارك وتعالى. يكفينا أيها الإخوة من فضائل القرآن أن نسمع أسماءه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وسماه بها. والعرب كانوا إذا استعظموا شيئا أكثروا له من الأسماء، حتى أنهم سموا الأسد والسيف بأكثر من مئة اسم. والله تبارك وتعالى سمى كتابه بأسماء عديدة، سماه كتابا ومتشابها ونبأ ومثاني وقرآنا وفرقانا وحقا ونورا وسراجا ومبينا وبيانا وبينة وهدى وبشرى وموعظة وذكرى ومباركا وعلما وحكمة ورحمة ونعمة وشفاء وكلاما وكلما وقيلا وقولا وحديثا وأمرا وفصلا وفضلا ومصدقا وصدقا وتصديقا ومهيمنا وصراطا وحبلا وشرفا وآيات وروحا وعليا وبشيرا ونذيرا وحكيما وكريما وعظيما ومجيدا وعزيزا وتنزيلا وصحفا مطهرة وتذكرة. هذه من أسمائه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في ثنايا القرآن، وكل اسم منها يحتمل شرحه محاضرة ربما، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط أحدا لا يحيط أحد وصفا لصفاته، هو كما أثنى على نفسه تبارك وتعالى. وإذا كان كلامه من صفاته فإن الثناء على كلامه لا يتناهى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والقرآن أفضل الأذكار. ولما كان أفضل الأذكار؟ لأنه مشتمل على كما يقول القرطبي في التذكار في أفضل الأذكار، لأنه مشتمل على جميع الذكر من تهليل وتذكير وتحميد وتسبيح وتمجيد، وعلى الخوف والرجاء والدعاء والسؤال والأمر بالتفكر في آياته والاعتبار بمصنوعاته، إلى غير ذلك مما شرح فيه من واجبات الأحكام وفرق فيه بين الحلال والحرام ونص فيه من غيب الأخبار وكرر فيه من ضرب الأمثال والقصص والمواعظ للأفهام حسب ما قال وقوله الحق ما فرطنا في الكتاب من شيء. فمن وقف على ذلك وتدبره فقد حصل أفضل العبادات وأسنى الأعمال والقربات، ولم يبق عليه ما يطالب به بعد ذلك من شيء. فالقرآن فيه هذا كله، فيه التسبيح والتحميد كما قال والذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى، بل لا تكاد تخلو آية من اسم من أسمائه الحسنى أو ثناء عليه تبارك وتعالى. وفيه القصص والأمثال والمواعظ والذكرى، فيه مصارع الأمم الكافرة، كيف أن الله انتقم من المجرمين المكذبين العاتين المتجبرين، وكيف أنجى رسله والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيه الحلال والحرام والأحكام، فالله سبحانه وتعالى أنزل إلينا كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب الذي من حكم به عدل، ومن قال به صدق، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، مهما تردد الآية فإنك لا تملها. الفاتحة نرددها في كل يوم في الصلوات المفروضة 17 مرة، ومع ذلك ما مللناها، بل كلما قرأناها كأنها تنزل الآن غضة طرية من عند الله تبارك وتعالى. وهذا من عجائب القرآن، فإنك إذا أخذت قصيدة أو مقطوعة فكررتها مرات مللتها في يوم وليلة. وكيف القرآن الذي يتلى من عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا والناس لا تمل من سماعه ومن قراءته والإقبال عليه. فهذا الكتاب من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. كيف يعمر المسلم قلبه بهذا الكتاب؟ أولا بتلاوته والإقبال عليه وقراءته آناء الليل وأطراف النهار، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقرؤون كتابه ووعدهم بالأجر العظيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والله سبحانه وتعالى يمدح الذين يقبلون على كتابه ويتلونه ويقرؤونه. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما في قراءته من الثواب الجزيل، فيقول: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم فيها 3 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها فلك بها 30 حسنة. البقرة أحصى بعض العلماء ما فيها من الحروف فكان فيها 25,500 حرف، من قرأها أخذ ما يزيد عن ربع مليون حسنة، وهو يقدر على قراءتها في نصف ساعة أو في ساعة. فالتلاوة تعمر القلب بذكره سبحانه وتعالى. وابن مسعود رضي الله عنه كما صح عنه أنه يقول: أديموا النظر في المصحف، أديموا النظر في المصحف، لا تقطع قراءتك عن المصحف وتكن من الغافلين اللاهين المعرضين عن كتاب الله، الذين الواحد منهم يرى قراءة الجريدة فرضا عليه في كل يوم، لا يمكن أن يفوت قراءة الجريدة أو المجلة، ولكن هذا الكتاب الكريم تمر عليه الأيام والأيام بل الأسابيع، وربما والله يعلوه الغبار لأنه ما فتحه منذ زمن. فالتلاوة تنير القلب بذكر الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والحديث في مسلم. فالمقابر يعلوها ماذا؟ الهدوء والسكينة وعدم الصوت. فالذي يجعل بيته خاليا من كتاب الله عز وجل يكون بيته كالمقبرة بالضبط. وفيه إشارة أيضا إلى أن المقابر ليست محلا لقراءة القرآن ولا قراءة الفاتحة ولا قراءة أي شيء، وإنما هي للسلام على الموتى وللدعاء لهم بالعافية والصفح عنهم وغير ذلك من الدعوات المشروعة. يكون تعمير القلب بالقرآن بالتدبر، يكون التعمير بتدبر هذا الكتاب وتفهم معانيه. فإن مثل من يقرأ القرآن وهو لا يعلم ماذا يقرأ ثم يهمل ذلك كمثل إنسان جاءته رسالة أو برقية فقرأها فما فهم منها شيئا. فبالله عليكم، إذا كان يعلم هذا الإنسان أن هذه الرسالة مهمة وأن هذه البرقية يتوقف عليها حياته أو موته، فلاحه ونجاحه أو خسارته، فإنه يلتمس بأقصى ما يستطيع من طرق لكي يفهم هذه الرسالة، يذهب إلى من يترجمها له ويفسرها له ويشرحها له، وربما لا يكتفي بواحد بل باثنين وثلاثة وأربعة. فكيف تأتيك الرسالة من الله: يا أيها الذين آمنوا، يخاطبك الله عز وجل فيأمرك، ثم تنتهي من الآية وأنت لا تدري ماذا أراد الله منك، ثم تغلق الكتاب وتمضي لشأنك وإلى دنياك دون أن تفهم ماذا أراد الله سبحانه وتعالى، الخالق لك الموجد لك من العدم، الذي لا يأمرك إلا بكل خير ولا ينهاك إلا عن كل شر. فهذا مما ابتلي به المسلمون في عصرنا، أن الواحد منهم يقرأ المصحف دون أن يفهم معانيه ولا يتدبر ماذا أراد الله منه. فاجعل لك مصحفا مفسرا على أقل الأحوال، المصحف الذي يكون تفسيره على هامشه تفسيرا مختصرا، هذه كبداية، ثم بعد ذلك تراجع ما هو أوسع وأكثر شرحا من التفاسير حتى تعلم مراد الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: إذا مررت بآية أو بمثل لا أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فانظر هل أنت ممن عقل عن الله وفهم مراد الله سبحانه وتعالى منه، أم أنه كان كالذي يقرأ كلاما لا يعرف ماذا معناه؟ ربنا عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قلوب أقفلت عن الخير وعن الإقبال على أبواب الخير وطرق الخير. ولا شك أن القرآن مفتاح العلوم ومفتاح البركات وطرق الخيرات، فالمعرض عن تدبر القرآن مذموم. والله عز وجل أخبر أنه أنزل كتابه ليتدبر، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما أنزل الكتاب لكي نقرأه ثم لا نعرف معناه. ولا يمكن لك أن تعمل بالقرآن، وهو أيضا الركن الثالث أو الأمر الثالث من الأمور التي تعمر بها قلبك وحياتك وروحك بالقرآن، أن تعمل بهذا الكتاب. وكيف يمكن لك أن تعمل بالكتاب وأنت لا تعرف معناه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن حجة، والقرآن حجة لك أو عليك. ويقول: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، يعني شاهد مصدق عند الله عز وجل، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار أو زخ في قفاه في النار والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يترجم القرآن بعمله، حتى أن الصديقة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، ما عددت أخلاقه وإنما قالت: كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ القرآن، فإذا وجدت أمرا يثني ربنا عليه ويحث عباده على التخلق به، فاعلم أن هذا متحقق في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت خلقا سيئا ينهى الله تبارك وتعالى عنه عباده، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. هذا هو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. وبماذا ذم الرسول صلى الله عليه وسلم الخوارج الذين أخبر عنه أنهم شر الخلق والخليقة، وأن من قتلهم له الرفعة والدرجة عنده تبارك وتعالى؟ بماذا وصفهم؟ قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم. هذا وصفهم، أنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز هذا القرآن الحنجرة، النطق فقط. أما العمل فالقراءة في واد والعمل في واد آخر. ومن التناقض الذي يراه المسلم أن هذا الكتاب الكريم تفتتح به أحيانا حفلات ماجنة تغضب الرب سبحانه وتعالى. وصدق من قال من السلف: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كيف تقرأ القرآن والقرآن يحرم ويلعن من وقع في الربا مثلا وأنت مرابي؟ تقرأ القرآن وتعلم أن الله عز وجل حرم الزنا وأنت تدعو إليه بقولك وفعلك. تقرأ القرآن وأنت تسمع كلام الله سبحانه وتعالى فيه أنه حرم قتل النفس، حرم الاعتداء، حرم الظلم والبغي والعدوان، وأنت واقع في شيء من ذلك. فرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ولا يمكن لنا أن تكون بيوتنا ومجتمعاتنا عامرة بالقرآن إلا إذا عملنا بالقرآن. فإن الكتاب ما أنزل لكي تفتتح به الحفلات، ولا ليعلق على الجدران أو تزين به المحاريب أو تعلقه النساء على صدورهن. لا، القرآن أنزل للعمل، القرآن أنزل لكي يحكم بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب ليحكم بين الناس، لتكون له الكلمة الأولى والأخيرة في كل الشؤون، في كل شأن من شؤوننا إذا اختلفنا فيه رجعنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فكنا محكمين لكلامه تبارك وتعالى. وهذا أعظم تعمير لبلادنا، قبل أن نعمرها بالطابوق والإسمنت نعمرها بكتاب الله وبطاعة الرحمن تبارك وتعالى، وأن نبتعد عن مساخطه وما يجلب لنا الغضب وزوال النعمة والعياذ بالله. والكلام في فضائل القرآن أيها الإخوة الكرام لا تكفيه مثل هذه الدقائق العديدة اليسيرة، بل إنه يحتاج إلى المحاضرة تلو المحاضرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التالين لكتابه، المتبعين لأحكامه، المحلين لحلاله، المحرمين لحرامه، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في القرآن، وأن يرزقنا وإياكم أيضا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
هذه مجموعة أسئلة. هل حديث من قرأ سورة البقرة في بيته لم يحفظه الشيطان ثلاث ليالي صحيح؟
نعم، هذا حديث صحيح، أن من قرأ سورة البقرة فإن الشيطان لا يقرب داره ثلاث ليال، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة، فهي تبطل أعمال السحرة وتفسد ما ينفثونه في العقد يعني ما فيها من الآيات العظيمة الكريمة، وأيضا فيها أعظم آية في الكتاب وهي آية الكرسي، فإن هذه الآية كما جاء في الحديث الصحيح أن من قرأها قبل أن ينام لم يزل عليه حافظ من الله يحفظه إلى أن يصبح. فالبقرة سورة عظيمة، وكان السلف يحرصون عليها حرصا عظيما ويتفقهون فيها، حتى ورد عن ابن عمر أنه أخذها في ثمان سنين وهو يقرأ ويحفظ ويتدبر ويتعلم أحكام هذه السورة العظيمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فتأتي تحاج يوم القيامة عن صاحبها، لأن القرآن يشفع يعني يتوسط للعبد عند الرب سبحانه وتعالى، فيقول: أي ربي منعته النوم بالليل، ما تركته ينام، أنه كان يراجع ويحفظ ويتدبر ويقرأ. فنوصيكم بهذه السورة التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
أيضا تكمل لنفس مجموعة الأسر، يقول: هل من قرأ آية من كتاب الله ثم لم يعمل بها لعنه القرآن؟
إن كان الذي تركه من الكتاب قد جاء فيه اللعنة وهو يقرأه فإن هذا الرجل يدخل في اللعنة والعياذ بالله، كما في مثلا قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. هذه الآية توعد الله عز وجل الكاتم للعلم الذي يحتاجه الناس، توعده باللعنة، قال: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا كان الإنسان يقرأ وعيدا قد جاء فيه باللعنة وهو واقع فيه، فإنه يدخل في ذلك إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه ويوفقه للتوبة ويقلع عن المعصية. وليس معنى ذلك أيها الإخوة أن الإنسان لا يقرأ القرآن، بل عليه أن يقرأ القرآن، لأن قراءته للقرآن تحثه على التوبة، تحثه على الإنابة إلى الله عز وجل، وإلى أن يتذكر وأن يتعظ بما في القرآن من مواعظ وقصص قصها الله تبارك وتعالى علينا، لا للتسلية وإنما للاعتبار والتذكر. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من كان عبرة لغيره. فالإنسان إذا كان يتعظ بغيره من الناس فإنه سيسعد في دنياه وأخرى، أما إن كان معرضا عن الاتعاظ فإنه سيكون عبرة لمن اعتبر.
ثم يسأل: هل أفضل كثرة قراءة القرآن وسرعتها أم القراءة البطيئة مع التدبر؟
الذي يظهر أن القراءة مع التدبر أفضل من القراءة السريعة مع الكثرة، وإن كانت القراءة القليلة أو كانت القراءة بالتدبر أقل. قد جاء عن كثير من السلف أنه قال: لأن أقرأ، جاء عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: لأن أقرأ إذا زلزلت الأرض والقارعة في ليلة أحب إلي من أن أهذ القرآن هذا. وأنكر ابن مسعود على رجل قرأ المفصل في ركعة فقال: أهذا كهذ الشعر، يعني تهذها هذا هكذا. والهذ هو السرعة في القراءة، السرعة في القراءة. فالقراءة مع التدبر هو الأفضل. وأيضا مما يقوي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما وصف ابن عباس قراءته، كان يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح. فالقراءة المترسلة أحسن من جهة أولا إخراج الآيات كما ينبغي والمحافظة على مخارج الحروف، وثانيا من جهة أن العقل يتدبر ما يقرأ عليه بدون استعجال. أما الذي يقرأ باستعجال فإن الإنسان قد يغفل عن كثير مما يرد في الآيات من عظات وعبر.
أما السؤال الأخير فقبل أن نطرحه نقول للإخوة أصحاب الأسئلة التي خارج عن الموضوع فبإمكانهم أن يسألوا الشيخ بعد الانتهاء. السؤال الأخير: هل يجوز أخذ الأجر على قراءة القرآن؟
أما أخذ الأجر على مجرد القراءة فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله به فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس، وفي رواية: يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يسألون الناس بهذا القرآن أن يعطونه. وقال أيضا في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تسألوا به، أو ولا تتكثروا به، بمعنى لا تسألوا الناس بهذا القرآن ولا تجعلوه مهنة أو صنعة يكتسب الإنسان من ورائها يعني الدنانير. أما بالنسبة للتعليم، أن يعلم الإنسان الناس القرآن، فهذا فيما يعني يظهر أنه يجوز له أن يأخذ عليه الأجرة، لأنه سيتفرغ لتعليم القرآن ويفوته الكسب والعمل في يعني التجارة أو في الزراعة أو غير ذلك، فيعطى الأجرة على تعليمه القرآن. وقد أفتى كثير من العلماء المعاصرين الأجلاء بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم له حديث يقول فيه: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا في تعليم القرآن وفي تحفيظ القرآن ونحو ذلك. وأما في القراءة المجردة فهذه الذي يظهر أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها.